الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله. نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. بلا ريب أنك ستسأل عن هذه الثلاثة يوم القيامة، والوقت مناسب ما دام في الأجل فسحة أن يترك المقيم على الحرام الحرام، وأن يستدرك من فاته الفرائض، وأن يؤدي من نسي النوافل ما استطاع من النوافل. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. قال ابن كثير: يهدي إلى الرشد، أي يهدي إلى السداد والنجاح. وقال سبحانه: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المفسرون: معنى قوله هيئ لنا من أمرنا رشدا يعني يسر لنا طريقا سديدا للخير والحق. والرشد والرشد هو الاهتداء لطريق الحق. أخرج أبو داود والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. هذه هي الخطبة الثانية في سلسلة جديدة من الخطب عنوانها دليل إرشادي. تتناول كل خطبة منها مشكلة اجتماعية، أسرية أو مالية أو أخلاقية وقع فيها عدد منا وهو مهتم لمعرفة طريق الخلاص منها. تقدم الخطبة مادة إرشادية للمبتلى، تعينه على تبصر طرق الحل، وتمكنه من الاهتداء للصواب في التعامل مع ما وقع فيه. ليست الخطب قوالب جاهزة تصلح لتطبيقها على جميع الواقعين بالمشكلة، لكنها قواعد مساعدة تفيد في تبصر طريق الحل، إذ الاختلاف بين البشر سنة، والقضايا الاجتماعية تحتاج إلى مرونة. عنوان خطبة اليوم: المسارعة لأداء الحق. المسألة: عندي ثلاثة أبناء ذكور وبنتان. يعمل ابني الأكبر سمير في معملي منذ 20 سنة، بينما يعمل باقي أبنائي في أعمالهم الخاصة، وتزوجت البنتان. خلال 20 سنة سلمت سميرا إدارة المعمل وجلست في بيتي، فكان يعمل بجد ويأتيني بالعائدات ويأخذ حاجته وحاجة بيته من النقود. تفكرت: إذا أنا مت سيكون حق سمير في الإرث مساويا لإخوته، فأكون قد ظلمته وقد حمل عني المعمل 20 سنة، وإذا أنا وهبته المعمل في حياتي أكون قد ظلمت إخوته. فأرجو أن ترشدوني إلى العمل الصحيح، أرضي به ربي وأعطي به كل ذي حق حقه. هذه المسألة أيها الإخوة تتكرر بصور متنوعة في أسر متعددة. واحد من الأبناء يعمل مع أبيه 10 سنوات، 20 سنة، 30 سنة، باقي الأولاد في أعمالهم الخاصة. إذا مات الأب فالمسألة الإرثية ستوزع بالتساوي على الأولاد الذكور. طيب هذا الولد الذي عمل 30 سنة يحمل هم العمل، خاصة أحيانا الأب يسلم لابن كل العمل والأب متفرغ لشيء آخر أو مرتاح في البيت. إذا كتب له المعمل، المعمل ثمنه 500 مليون، طيب وباقي الأخوة ماذا يفعل؟ أحيانا بعض الأبناء هم ينفقون على أبيهم خلال 20 سنة أو 30 سنة، الإخوة صغار الباقين، لكن الأخ الكبير هو الذي أنفق على الأب وأنفق على الأولاد الصغار 20-30 سنة. إذا مات الأب اليوم سيكون هذا الأخ مساويا لإخوته في الإرث، مساويا لهم لإخوته الذكور. إذا كتب له البيت أو كتب له المحل أو المعمل، لعله يكون قد ظلم الآخرين لأنه أعطى هذا ولم يعطي ذلك. ما هي أفضل طريقة يرضي بها هذا الأب ربه ويعطي كل ذي حق حقه؟ الدليل الإرشادي. في الدليل 3 فقرات. كل شخص تعرض لمثل هذه المسألة مفيد أن يضع في ذهنه القواعد 3 التي ستمر، ثم يبني جوابا لسؤاله على هذه القواعد. في الدليل 3 فقرات: المسارعة لأداء الحقوق، حكم الهبة للأبناء حال الحياة، حكم التمييز بين الأبناء في العطاء. هذه 3 هي محور الخطبة. أولا، المسارعة في أداء الحقوق. أمر الإسلام أتباعه أن يعطوا كل ذي حق حقه، وأمر الإسلام أتباعه أن يسارعوا في أداء ما عليهم من الحقوق، وأمر الإسلام أتباعه إذا أعطوا ما عليهم من الحقوق أن لا يشقوا على صاحب الحق وأن لا يتعبوه في تحصيل حقه. إذن هي 3: أنت مأمور أن تعطي الحقوق للآخرين إذا كانت لهم، ومأمور أن تسارع في إعطائهم حقوقهم ولا تؤخر ذلك، ومأمور إذا أعطيتهم الحق ألا تتبعه منا وأذى، فيعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويعطى الدائن دينه في الأجل المتفق عليه، وتعطى الزوجة نفقتها في الوقت المناسب، ويعطى البائع ثمن سلعته والمؤجر بدل أجار عقاره في الوقت المتفق عليه. وفي كل ذلك لا نتبع أداء الحق منا وأذى، ولا نشق على صاحب الحق في وصوله إلى حقه. وكمال العقل التنزه عن كل خلق ذميم، ووضع كل شيء موضعه، وإيفاء كل ذي حق حقه. كمال العقل أن توفي كل ذي حق حقه. جاء في كتاب زاد المستقنع، وهو كتاب فقه ضم القول الراجح من مذهب الإمام أحمد بن حنبل: ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله. الجملة تقول في كتاب الفقه: يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. أنا اشتريت منك سلعة ب10,000 ليرة سوري وقبضت السلعة، لابد أن أعطيك 10,000 الآن، ويحرم أن أماطلك، خليها للأسبوع القادم، خليها لبعد شهر، خليها لبعد سنة، خذ لك 1,000 وترك 9 لبعدين، إلا أن يكون الاتفاق أن البيع إلى أجل أو البيع بالتقسيط. زوجتك لها عليك حق النفقة، بدها طعام وشراب ولباس، ومحتاجة للباس الآن، وأنت بدك تعطيها اللباس، يحرم المماطلة. طولي بالك للسبت، الخميس، لأول الشهر، أجلية هلأ. يحرم، إذا قلنا يحرم أيها الإخوة يعني فاعل هذا يعاقب وتاركه يثاب. شريكك في شركة مضاربة، تصفت الشركة وظهرت الحقوق، لك 100 وله 25، خلص أخي إلك معي 25، بس هلأ طول لي بالك شوي، شوفك الجمعة الجاي، بأول الشهر، بأول السنة، لركز الموازنة، لركز الميزانية. فاعل هذا الكلام يرتكب حراما، شارب الخمر يرتكب حراما، القاتل يرتكب حراما، السارق يرتكب حراما، المماطل بأداء الحق يرتكب حراما. ابني عم يشتغل عندي بالمعمل، بابا خذ لك دفعة من الصندوق، بابا الله يخليك خرج تعطيني، يعني أنا يدي بدك تعطيني، هلأ أنت شو بدك بهالشغلة، خذ من الصندوق خذ لك 10,000، بابا الله يخليك في مدارس مو خذهم 50 مشان أولادك، بابا الله يكرمك أعطيني يلي بدك تعطيني. هذا الأب مرتكب لحرام. إذا كان لابنه عنده حق يحرم المماطلة في أداء هذا الحق للآخر. في كتب الفقه يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. أهالي البناية قرروا يركبوا أسانسير، كل بيت لازم يدفع 250,000، كلهم دفعوا بس في واحد تكرم عينكم، انتوا ركبوا الاسانسير، انا ان شاء الله بعطيكم، ركبوا الاسانسير، ابو فلان اعطينا، هلا انا بعمري اكلت عليكم، ايش شو لاحقكم يا اخي، طول بالك، ما دفع ابو فلان بعطيكم الاسانسير، ظل مركب سنتين لهلا ما اعطى، بس قال هو ما بياكل حق حدا، هو مرتكب للحرام صار له سنتين. يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر. والتكره لبذله، يعني هو بيعطيه المبلغ بس بعد ما شو يصيبه بمشقة وعنت، وبيخليه بيجي لعنده شي 13 مرة، وبيكلفه اتصالات، وبيكلفه أجور مواصلات، بعدين يعني بس يتعب ويحس حاله أنه الطرف الآخر حتطلع روحه، بيقول له طول بالك خلص خذ هي حقك. ارتكب حراما بعطائه. يحرم مطل كل واحد بما يلزمه للآخر، والتكره لبذله. والمعنى يحرم على القادر تأخير أداء الحقوق لأصحابها. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، أي تأخير الغني وفاء الدين ظلم. ولا شك أن في تأخير الحق عن صاحبه ضررا له بحرمانه منافع ماله مدة التأخير التي قد تطول كثيرا. وإذا كان التأخير حراما فالمنع من باب أولى. هلا إذا كان مطل الغني ظلم، معناته منع الغني لما يجب عليه من الحق للآخرين أكيد ظلم أكبر. إذا واحد دفع بعد سنة هذا مرتكب لحرام، وإذا واحد ما دفع بنوم. وكذلك يحرم على مؤدي الحق أن يؤديه لصاحبه بمن وعنف ومشقة، وهو قوله والتكره لبذله. ومن هنا أيها الإخوة، فكل أب عمل عنده ولد من أولاده مدعو إلى إعطائه حقه كاملا الآن في وقته ومن دون تأخير، فيعطيه الحق ويسارع في إعطائه، ولا يتبع ذلك منا ولا أذى، ولا يؤخر ذلك إلى ما بعد الموت. إنه بابا أنا لمين عم بشتغل، وهالمحلات لمين يعني، والبيوت لمين، مو لإلكم أنت وإخواتك، خلص هلا خذ دفعة من الصندوق وبعدين نتحاسب. أول قاعدة من القواعد المعينة في حل هذه المشكلة للأب المسارعة في أداء الحقوق، وهذا معني به كل أب ومعني منه به كل من عليه حق. الفقرة الثانية في الدليل الإرشادي: حكم الهبة للأبناء حال الحياة. بجوز أنا أكتب لكل ولد من أولادي بيت أو سيارة، أو أعطي كل ولد 1,000,000 ليرة سوري. الناس في الشريعة الإسلامية مسلطون على أموالهم، فلكل مكلف أن يتصرف بماله حال حياته كيف شاء، بيعا وشراء وأخذا وعطاء، بعوض ومن دون عوض. يعني أنت حر في مالك، لك أن تبيع ما شئت، تشتري ما شئت، تهب من شئت، تمنع من شئت، على أن الله تعالى سيسأل كلا منا عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فيعتقه عدله ويوبقه جوره. أنت حر في التصرف في مالك، لكن الله سيسألك: هل كنت عادلا في النفقة، في التوزيع؟ هل كنت جائرا؟ هل كنت منصفا؟ هل وضعت المال في مكانه الصحيح؟ ومن هنا جاز للآباء أن يهبوا حال حياتهم أبناءهم أو من يشاءون ما شاءوا من أموالهم، على أن الله تعالى سيسأل كل والد عن عطائه ومنعه لأبنائه. ومفيد أن تعلموا أيها الإخوة بعض أحكام الهبة. 1. لا تتم الهبة إلا بالقبض أو بسند رسمي، بمعنى أن الأب لو قال لأحد أولاده العقار الفلاني هدية مني لك، قال الابن قبلته، ولم يسلم الأب ابنه العقار أو لم يكتب له بذلك سندا رسميا، فلا تعتبر الهبة قائمة، بل يعتبر هذا الكلام وعدا بالهبة. هلأ لاحقا إذا الأب راح سجلوا هذا البيت باسمه تمت الهبة، إذا سلموا يا تمت الهبة، إذا مات الأب الولد ما له شيء. إذا أخواته حبوا أنه والله هذا أبونا كان وعده بالهبة، حبوا يعطوه بيعطوه، ما حبوا ما حيعطوه. لا تتم الهبة إلا بالقبض أو بسند رسمي. أخرج ابن الأثير في جامع الأصول عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: نحلني أبي جاد 20 وسقا من ماله بالغابة. سيدنا أبو بكر كان عنده مزارع، بالجملة عنده مزرعة نخيل، في مزرعة تحصد في كل موسم 20 وسق من تمر الجيد. فسيدنا أبو بكر وهب بنت عائشة، قالت: نحلني أبي جادة يعني محصولة 20 وسقا من ماله بالغابة. فلما حضرته الوفاة قال: يا بنتي الأرض الفلانية لإلك، بس لا هو سلم الأرض ولا هي أطفت هالثمار خلال هالسنوات وأخذتهم لإلها، وبقي أبو بكر هو يتصرف. فلما حضرته الوفاة قال لها: والله يا بنية ما من الناس أحد أحب إلي غنى بعدي منك، ولا أعز علي فقدا بعدي منك، وإني كنت نحلتك جاد 20 وسقا، فلو كنت جددتيه واخترتيه كان لك، وإنما هو الآن مال وارث، وإنما هو أخواك وأختاك، فاقتسموه على كتاب الله تعالى. لما وصل في مرض الموت قال: يا بنتي أنا صح حطيتك، بس أنت لا أخذتيون ولا حستي هذا المال ولا طوبنا لك يا، وخلص حضر الموت. فهذا المال معناته بقي لأبي بكر والهبة لم تتم، وهلأ إذا مات أبو بكر سيكون للأولاد بين الذكور والإناث. ففي مسألة الهبة ليعلم أحدنا: لا تتم الهبة إلا بالقبض أو بسند رسمي. 2. تصح الهبة بشرط العوض. الأصل في الهبة أنها عقد يفيد التمليك بغير عوض. يعني أنا لما بهديك لابتوب ما بدي منك شيء، أنا لما ببيعك لابتوب بدي منك حقه، بدي عوض. بس لما بهبك لابتوب لا أريد منك شيئا. إذا بعتك بيتي بدي منك مقابل ثمن البيت، عوض. بس إذا وهبتك بيتي، الأصل في الهبة أنها بغير عوض. لكن أجاز الفقهاء من غير الشافعية وأجاز القانون السوري اشتراط عوض فيها، فيجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين، كإلزام الموهوب له أن يعوله حتى موته، أو بأن يدفع له إيرادا مرتبا مدى الحياة. يعني ممكن أب يهب ولد من أولاده بيت محل، بس بيقول له: بابا أنا بدي منك من هون لموت تنفق عليه. فهذه هبة مقابل عوض. الأصل في الهبة أنها من دون عوض، لكن جائز في الشريعة عند غير الشافعية وجائز في القانون السوري أن يشترط عوضا. 3. الهبة في مرض الموت تأخذ حكم الوصية. الآن وأنت صحيح قوي شديد عتيد، إذا وهبت ابنك واستلم قبض الهبة صحيحة، بس إذا حضر مرض يودي إلى موت، وكان هذا المرض من الأمراض المميتة عادة، وكان خلال سنة بعد أن مريض خلال هالسنة رحت كتبت لابن من أولادك وهبت ولد من أولادك، هذه الهبة لا تصح، وإنها تأخذ حكم الوصية، أنت وهبت وارث من الوارثين. فإذا أذن باقي الإخوة صحت، وإذا ما أذنوا سيعود هذا البيت للجميع. مرض الموت هو المرض الذي يعجز المرء عن ممارسة أعماله المعتادة، ويكون من الأمراض المميتة غالبا، ويتصل به الموت قبل مضي سنة من بدئه. يعني نسأل الله السلامة، أصيب بسكتة دماغية، أعد بالمشفى بالعناية المشددة، بعد 4 أشهر مات، هذا مرض الموت. سكتة قلبية على العناية المشددة، أعد 5 أشهر 6 أشهر تمادى به المرض فمات. هلأ صحي هو في هذا الوقت وراح كتب لابن من أولاده شيئا، فرغ لابن من أولاده شيئا، هذا مرض الموت. لو وهب والد في مرض الموت ولده هبة فإنها تأخذ حكم الوصية، فلا تنفذ إلا برضا الورثة. هلأ مات الأب بعد 4 أشهر، شو أخبار هذا البيت؟ بدنا نسأل باقي الورثة، فإن أجازوا استلم الموهوب له الهبة، وإن لم يجيزوا فلا شيء له. هذه فوائد حول موضوع حكم الهبة للأبناء حال الحياة. الآن آخر فقرة تستفيد منها في حل المسألة الرئيسة للخطبة، حكم التمييز بين الأبناء في العطاء. هلأ أنا إذا أعطيت كل أبنائي في حياتي بالتساوي منيح، ماذا إذا أعطيت واحد وما أعطيت الآخرين؟ ما الحكم الشرعي؟ أخرج البخاري ومسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وعن أبي معشر عن إبراهيم قال: كانوا يستحبون أن يسووا بين أولادهم في القبل، حتى لو قبل ولدا من أولاده لحاسب نفسه لماذا لم يقبل الثاني. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال: نحلني أبي نحلا، يعني أبوه فرغ له أرض أعطاه عطية، فقالت له أمي عمرة بنت رواحة: ائت النبي صلى الله عليه وسلم فأشهده. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فقال: إني نحلت ابني النعمان نحلا، وإن عمرة سألتني أن أشهدك على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألك ولد سواه؟ قال: نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جور، أشهد عليه غيري. ما بشهد، ظلم هذا. في رواية: فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. في رواية: أليس يسرك أن يكون لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم. قال: فأشهد على ذلك غيري. في رواية: إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم، كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك. من هنا أيها الإخوة، لا خلاف بين جمهور العلماء في استحباب التسوية في العطاء بين الأولاد، وكراهية التفضيل بينهم من دون سبب. وقال العلماء: يستحب للأبي أن يسوي بين الأولاد الذكور والإناث في العطية، فتعطى الأنثى مثل ما يعطى الذكر في الحياة. أنا وعايش بدي أعطي بيوت، بعطي الصبيان والبنات نفس قيمة البيوت، 10 مليون 10 مليون 10 مليون 10 مليون، 50 مليون 50 مليون 50 مليون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سووا بين أولادكم في العطية، ولو كنت مؤثرا لآثرت النساء على الرجال. رواه سعيد بن منصور في سننه. في رواية البخاري: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وقد حمل العلماء هذا الأمر على الندب. قال الحنابلة ومحمد من الحنفية: للأبي أن يقسم بين أولاده على حسب قسمة الله تعالى في الميراث، فيجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الله تعالى قسم بينهم كذلك، وأولى من اقتدي به هو قسمة الله تعالى. يعني عند جمهور العلماء قالوا لازم نعطي بالحياة بالتساوي الذكور والإناث. أحمد بن حنبل ومحمد من الحنفية قالوا ممكن تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في الحياة وأنت حي، يعني بتعطي الصبي بيتين وبتعطي البنت بيت، هذا ب20 مليون وهي ب10 مليون. طيب نحن ماذا نطبق، قول الجمهور أو قول أحمد بن حنبل؟ إذا كان أولادك متساوين في الوضع المادي بشكل عام، أعطيهم بالتساوي. إذا كانوا الصبيان أضعف من البنات، البنات الحمد لله عند أزواجهم وضعهم كثير جيد، الصبيان عادي، فبأخذ بقول أحمد وبعطي الذكر بحياتي ضعف الأنثى. وروي عن أحمد أنه يجوز التفاضل بين الأبناء في العطاء إن كان له سبب. هلأ أنا وعايش بدي أعطي أولادي بالتساوي، بس بجوز ميز ولد عن باقي الأولاد إن كان له سبب، كأن يحتاج الولد لزمانته المرضية أو لعمى. بعيد من هون، في ولد من أولادي عاجز، في ولد من أولادي أعمى، فرحت لهالولد كتبت له بيت، أنا كل ما أملكه 100 مليون رحت اشتريت له بيت ب20 مليون أعطيته، وباقي إخواته ما أعطيته. إذا سألني الله يا عبدي ليش أعطيت هالولد وما أعطيت هؤلاء، بقول له يا رب هذا أعمى لا يعمل أو عمله ضعيف، لعله يؤجر بيته فيستفيد منه، خفت عليه بعدي. يجوز التفضيل بين الأبناء لسبب، قال لزمانة الولد أو لقضاء دينه، مديون كثير هذا الولد ودين في حقمه في باطل وهرج، أو لكثرة عائلته أو للاشتغال بالعلم أو نحو ذلك. يجوز، يعني هذا ابني عنده 7 أولاد، ابني الثاني عنده ولد، وهذا أبو 7 أولاد عم يستهلك كل دخله، هذا أبو الولد الحمد لله عم يتصمد معه شيء، فأنا أعطيت هذا اللي عنده 7 أولاد أكثر لسبب. الأصل أن أسوي بين الأبناء، لكن يجوز أن أزيد ولد عن ولد لسبب. ضم عمر بن عبد العزيز ابنا له وكان يحبه، فقال له يا فلان والله إني لأحبك وما أستطيع أن أوثرك على إخوتك بلقمة. العدل بين الأبناء. هذه أيها الإخوة قواعد 3 عرضتها عليكم لتساعدنا في حل المسألة التي عرضت في أول الخطبة: المسارعة في أداء الحقوق، حكم العطية أو الهبة للأبناء في حال الحياة، حكم التمييز بين الأبناء في العطاء. بعد كل هذا أيها الإخوة، نقول لصاحب المسألة وأمثاله: يمكنك المسارعة لإعطاء ابنك سمير كامل حقوقه من عمله وفي وقتها، كأن تعطيه مرتبا شهريا يناسب جهده، أو تعطيه نسبة مئوية من الأرباح كشريك مضارب ما دام يحمل عنك العمل كله. اللي شغل ابنه عنده 20 سنة والابن حامل المعمل، ليش أنا أعطي لابني إجراء؟ بعتبره شريك مضارب، مني المال ومنه العمل. لو جبت واحد غريب وتشارطت أنا وياه، شو بيطلب؟ والله بده 30% من الأرباح، 50% من الأرباح، 60%, 30%, 40%، بتفاوض أنا وياه. لنفترض وصلنا 40% من الأرباح له و60 لي. هلأ ابني عندما يعمل عندي بقول له بابا أنت شريك مضارب، إلك 40% من الأرباح، إن شاء الله بيطلع 100 مليون، إن شاء الله بيطلع 100 ليرة سوري، أخذ حقه كاملا، حتى إذا مت أنا حقه عنده، وبقي أسوأ بإخوانه الذكور في الميراث. فأعطيه أجرة تناسب جهده، أو أعطيه نسبة مئوية من الأرباح كشريك مضارب، حتى إذا مات الأب كان سمير آخذا لحقوقه في حياة والده، وينال بعد الوفاة أسهمه من الإرث كسائر إخوته الذكور. وبما أن سمير لم يفعل ذلك، أو والد سمير صار له 20 سنة ما هيك عم بيساوي، شو بده يساوي المسألة اليوم؟ يمكنه الآن مستعينا بمحاسب ماهر أن يقدر نسبا مئوية لأرباح 20 سنة مضت، ليعطي ولده سميرا حصته من تلك الأرباح بعد حسم المقبوضات. يعني هلأ الأب الذي تنبه بعد 20 سنة من هلأ بيرجع للدفاتر يشوف، أعطي ابنك سمير حقه كامل، له تعال يا بابا هذا المال حقه خلال 20 سنة، حتى إذا مات الأب بقي سمير مع إخوانه. ولا يصح شرعا أن تهبه المعمل كاملا في حال حياته إن لم تكن وهبت إخوته مثل الذي وهبته، ولئن فعلت فإن أولادك من بعدك سيتشاجرون ويتخاصمون، ولن يسرك وضع أسرتك بعد وفاتك. أيها الإخوة، هذه مسألة اليوم، وهذا دليلها الإرشادي، وهو قواعد تستطيع أن يستفيد منها ويفيد منها الآخرون، وليست قوالب جامدة، فلعلها من واحد إلى آخر بيننا يتغير بعض تفاصيلها، لكن القواعد تعينك في أن ترى الطريق الأصوب بإذن الله تعالى. وهذه نصيحتنا لك. أخرج الإمام مسلم بإسناده عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، أستغفر الله.